أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي إماما وبالحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح عليهم السلام أئمة وسادة وقادة بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة
جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا جهلت عيون الناس ما في داخلي فوجدت ربي بالفؤاد بصيرا يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا يا أيها الحزن المسافر في دمي دعني فقلبي لن يكون أسيرا ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير ربي معي فمن الذي أخشى إذا ما دام ربي يحسن التدبير وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا وهو الذي قد قال في قرآنه وكفى بربك هاديا ونصيرا وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وعليه في كل الأمور توكلي حتى أكون على الأمور قديرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وهداه أغناني وغاية حكمتي أني أظل إلى الإله فقيرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا وبه أصول على الزمان وجوره وأخوض ساحات الحدوث جديرا نفسا براني خالقي وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا. نفسا براني خالقي من سره وكفى وكفى بربك بالنفوس خبيرا.
يا الله الله
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم من سيرة الصالحين. أحبة الإيمان، ولد الشهيد آية الله مرتضى مطهري عام 1919 هجري قمري في مدينة فريمان بمحافظة خراسان من عائلة علمائية، فأبوه الشيخ محمد حسين درس العلوم الدينية في النجف الأشرف، وبعد فترة من الإقامة في العراق والحجاز ومصر عاد إلى فريمان وساهم في ترويج معالم الدين الإسلامي وإرشاد الناس. كان عالما وزاهدا ومخلصا وتقيا، وبلغ مقامات معنوية رفيعة، ولزهده وتقواه دور مهم في بلورة الشخصية المعنوية للشهيد مرتضى مطهري. يقول الأستاذ مطهري في مقدمة كتابه قصص الأبرار بهذا الصدد: أهدي هذا الأثر الزهيد إلى والدي العزيز الحاج الشيخ محمد حسين مطهري، والذي كان أول من أرشدني إلى طريق الصواب بإيمانه وتقواه وعمله الصالح.
نعم أعزائي المستمعين، إن آثار التدين كانت بادية على آية الله مطهري منذ نعومة أظفاره. تقول أمه في هذا الخصوص: كان في الثالثة من عمره يذهب أحيانا إلى إحدى الغرف ويقف مصليا، كما ينقل أنه كان يبدي اشتياقا شديدا وهو في الخامسة من عمره للذهاب إلى الكتاب. وفي إحدى الليالي وقريب الفجر تصور هذا الطفل أنه الصباح، فأخذ دفتره وكتابه متوجها إلى الكتاب، وبما أن محل الكتاب كان مغلقا انتظر خلف الباب فغلب عليه النوم. وفي الصباح عندما استيقظ والداه لم يجداه، وبعد البحث عنه وجداه نائما خلف دار الكتاب. بدأ الفيلسوف أعزائنا المستمعين مطهري دراسة العلوم الدينية في سن العاشرة، كما توجه إلى مدينة مشهد المقدسة لإكمال دروسه الدينية، وبعد عامين أقدم رضا خان على إغلاق المدارس الدينية، فعاد الشهيد إلى مسقط رأسه وواصل دراسته الحرة لمدة سنتين.
وقد شهد الشيخ مطهري عام 1935 ملحمة مسجد جوهر شاد بمشهد، ففي عهد كبت رضا خان علت الصيحات واحتجاجات الناس بزعامة مراجع الدين ضد ممارسات رضا خان، ومن جملتها كشف الحجاب، وكان المنطلق مسجد جوهر شاد، إلا أنها قمعت بشدة من قبل رضا خان وارتكبت مجازر رهيبة. هذا الحدث السياسي ترك أثرا كبيرا على الأفكار الجهادية للشهيد، بعد فترة، رغم وجود العلماء الكبار في الحوزة العلمية بمشهد، إلا أن صيت مدينة قم قد ذاع في الآفاق، مما جعل الشيخ مطهري يهاجر إليها. هذا في وقت كانت قد بلغت فيه محاربة رضا خان للحوزات العلمية ذروتها، والعلماء معرضون لأشد الضغوط. أجل، هاجر الشهيد مطهري إلى قم المقدسة وهو في سن 17، ودرس كفاية الأصول لدى آية الله السيد محمد داماد، والبحث الخارج لدى الآيات العظام السيد محمد حجة والسيد صدر الدين الصدر والسيد محمد تقي الخنساري، ثم استفاد من دروس الإمام الخميني قدس سره الشريف. وكان يعتبر الدراسة عند الإمام الراحل تعدت حدود علاقة التلميذ بالأستاذ، حيث كان الإمام يزوره دائما ويتحدث معه، فأصبح ذا تأثير كبير على تبلور شخصية الشهيد. كما درس الفقه والأصول عند آية الله العظمى البروجردي، كما تتلمذ الأستاذ مطهري عند العلامة محمد حسين الطباطبائي صاحب تفسير الميزان، الذي كان له دور كبير في بلورة شخصيته العلمية والروحية، كما درس عند أساتذة آخرين أيضا.
نعم أعزائنا المستمعين، كل هؤلاء كان لهم دور وتأثير رئيسي في بلورة شخصيته المعنوية والعلمية، وكان للإمام الخميني النصيب الأوفر، حيث درس الشهيد مطهري وتتلمذ عنده أكثر من الأساتذة الآخرين. فالإمام الراحل بدأ تدريس خارج الفقه والأصول في إطار خاص بطلب من الشيخ مطهري، وإضافة إلى درس خارج الأصول درس الشهيد شرح المنظومة لملا هادي السبزواري وجزءا من الأسفار، وكان يتمتع بذكاء وافر واستعداد كبير وسعي مضاعف، بحيث تخطى المدارج العلمية بسرعة ونال الاجتهاد في العلوم النقلية والعقلية. أعزائي المستمعين في كل مكان، نواصل تقديم برنامج من سيرة الصالحين لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتكلم اليوم عن المفكر الشهيد آية الله مطهري.
نعم مستمعينا الأكارم، وبعد 10 سنوات هاجر آية الله مطهري من قم المقدسة إلى طهران، وانشغل بالتدريس في الجامعة والتأليف ونشر المعارف الإسلامية. أجل، لقد أصبح الشهيد صاحب رأي في العلوم الإسلامية من قبيل التفسير والفقه وأصول الفقه وأصول الدين والفلسفة الشرقية، وكانت تأليفاته مفيدة وقيمة جدا لجيل الشباب الباحثين. وللشهيد مطهري مساع حميدة في التعريف بالإسلام الأصيل، وكذلك كفاح وجهاد الإمام الخميني، وكان ضمن العلماء الأعلام والمثقفين الذين اعتقلوا من قبل الشاه الجائر. ومن خصوصياته أنه لم تؤثر عليه أجواء طهران المتلاطمة آنذاك، فبقي في خلوصه وصفائه وبساطته وأخلاقه ومعنويته. ويا لها من فضيلة عظيمة أيها المستمع الكريم، ألا تؤثر الأجواء سلبا على الإنسان، بل يترك هو آثارا إيجابية في المحيط الذي يعيشه. كما أن من خصوصيات آية الله مطهري هي الالتزام بأحكام القرآن الكريم السامية والعلاقة الكبيرة بالذكر والدعاء والتهجد.
نعم أيها الأعزاء، بدأ الشيخ مطهري بالتدريس في الحوزة العلمية بقم المقدسة إلى أن نال لقب الأستاذ هناك، وأصبح من الأساتذة المعروفين فيها. ومن جملة الكتب التي درسها المطول في البلاغة لسعد الدين التفتازاني، شرح المطالع في علم المنطق، شرح تجريد الاعتقاد في علم الكلام لخاجة نصير الدين الطوسي، الرسائل في علم الأصول للشيخ الأنصاري، المكاسب في الفقه للشيخ الأنصاري، كفاية الأصول للآخوند الخراساني، وشرح المنظومة للملا هادي السبزواري. هذه الكتب أعزائنا المستمعين تعتبر الدروس الأصلية والتخصصية في هذه الحوزة العلمية، والتي كانت تدرس خلال دورات مختلفة، وهي ذات مستوى عال في العربية والفقه والأصول والكلام، وأن فهمها وتوضيحها وتدريسها أمر صعب ليس باليسير. ورغم أن الذين درسوا هذه الدروس يستوعبونها، إلا أن تدريسها يتطلب شرائط خاصة لا تتوفر عند كل شخص. أما في طهران وبعد أن هاجر إليها، كان أحد شؤونه الرئيسية هو تدريس العلوم الحوزوية، فقد كان لسنوات عديدة يدرس كل يوم بعد صلاة الصبح في مدرسة مروي. ومن جملة الكتب التي درسها شرح المنظومة للسبزواري والشفاء لابن سينا.
لقد اهتم الشهيد مطهري بالشؤون المعنوية، وعلى هذا الأساس كان ينتخب أساتذته. نتج هذا عن التوفيق الإلهي، حيث كانت التربية الأسرية طيبة كريمة مباركة، وكان هذا الاهتمام مرافقا للتهجد وإحياء الليل بالعبادة. وأخيرا نال الأستاذ مرتضى مطهري فيض الشهادة العظيم، وذلك بعد أن أطلق عليه الرصاص بأمر من أعداء الثورة الإسلامية في إيران. فهنيئا له وسام الشهادة الرفيع والباقيات الصالحات في نشر معالم الدين الحنيف ومعارف الإسلام الوضة.
أعزائنا المستمعين، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من سيرة الصالحين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إلى اللقاء، والسلام عليكم.
سربلا ذل المسوح، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح. فجلا لكهفك ألتجي متسربلا ذل المسوح، أرجو النجاة وحاليا بمدامع الحب يبوح. Thank you. أشرع جمحه مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. الليل أشرع جمحه مركبا للعاشقين، والذكر همهمة القلوب تعلو شفاه الذاكرين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك، ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. وأنا بأسحار الوصال عصيتك، ومضيت أعثر في ركاب المذنبين. أشبع النفس ملذات الهوى، وأبعثر العمر في تلك السنين. عتباك راكبي حتى يرضيك العتاب، هبني حنان واهدني صدق المتان. إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب، أو تسكنه في النار عبدا طاب له فيها المآب. إن تحرق الجسم فإن القلب بالعشق مذاب، أو تسكنه في النار عبدا طاب له فيها المآب. يا رب رحمك تجلت في الصبح، يا رب رحمك تجلت في الصفح، في نار العذاب، في نار العذاب.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمزة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فجدا إلى الآن لم نشفعي.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي جعل حبه أشرف المكاسب وأعظم المواهب. أحمده سبحانه وأشكره على نعمتي المطاعم والمشارب، والصلاة والسلام على النبي محمد عبده ورسوله الداعي إلى الهدى والنور وطهارة النفس من المثالب، والتحية الزاكية لأئمة الهدى وترجمان آية الله، تحية مكللة بأبهى بدء. إنه السلام، السلام عليكم أحبتنا الأفاضل ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى استماع أدبي شعري من المديح العلوي ضمن قراءة قصيدة سفين الوالهين للشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر، والذي سنتعرف على سيرته الأدبية بعد الفاصل ثم قراءة القصيدة. أيها الأطائب، ولد الشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر عام 1986 في لبنان. درس الرياضيات والفلسفة وامتهن التدريس، فيما شارك في كثير من المهرجانات والندوات، ومنها نهائيات كتارا في الموسم الأول عام 2016، برنامج أمير الشعراء الموسمين الخامس والسادس في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 2013 و2015، كما شارك في مهرجان الشعر العربي في العراق أربع مرات، ومهرجان ربيع الشهادة العالمي العاشر في العراق، ومهرجان السفير الثقافي السادس. يشار أعزائنا إلى أنه فاز في عدة مسابقات مهمة، منها مسابقة الجود العالمية للشعر في العراق، جائزة سعيد فياض للإبداع الشعري عن مجموعته الشعرية هكذا يغني البيلسان، وهو حائز على جائزة شاعر الحسين في مملكة البحرين وجائزة سيد الأوصياء الدولية في العراق، فيما صدرت له المؤلفات الشعرية منها ألحان الصبا، هكذا يغني البيلسان، وترجمان الماء. نستمع إلى أبياته الشعرية بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
سفين الوالهين. لو تدني إن بي حبا أكتمه، يخفى على الناس لكن أنت تعلمه. ترنم القلب وانسابت لواعجه، وسال كالنهر دفاقا ترنمه. وكان قلبي حيث البحر أشرعة، إما تقاذفني موج أحطمه، بلى أحطمه، لا شيء يحجبني عن اعتناق جميل ضاء مبسمه. ترى فؤادي يا مولاي مرتعشا صاد، وقلبك نهر فاض زمزمه. ترى تفاقم أوجاعي، ترى دلها أضناه بعدك حتى جف برعمه. لملم شتات رؤاه، لملم شتات رؤاه، الريح عاتية، وهبه كفا بتحنان تلملمه. أليس خفق فؤادي صوته ولها؟ علي علي، أوليس اخضر موسمه؟ أليس خفق فؤادي صوته ولها؟ علي علي، أوليس اخضر موسمه؟ وهل يليق بمشغوف به خضل صد، إذا اعتاد طرق الباب ملهمه؟ صب التماعك في آفاق أوردتي لكي يضيء من الوجدان مظلمه، وضمني في سفين الوالهين، وخذ قلبي الصغير بيا كرار تختمه، ليستقر على جودي مملكة المعنى، وأنت من الطوفان تعصمه. علي علي علي، كان بحقل الله سوسنة تسبح الله من عطر تتمتمه، وكلما فوحت رشت ملائكة من فرط تسبيحه راحت، تعظمه مذ ذاك علمها التهليل، فانفطرت على الولاية، فالتوحيد توأمه. يقطر النور في طين به عبق، ماء الولاية لا عتم فيعتمه. كذا تشكل من والى أبا حسن، كذا تشكل من والى أبا حسن، كذا تضمخ بالمعنى متيمه.
مستمعينا الأكارم، الحديث عن علي بن أبي طالب عليه السلام حديث العاشقين لله الساعين لنوره المتجلي، لأنه الوسيلة المثلى لهذا العشق بين العبد والرب، فهو الأنموذج الأمثل لهذا الوله بين الحبيب والمحبوب. وكثيرا ما نجد هذه المعاني في دعاء كميل المنسوب للإمام علي عليه السلام، فهو بحق سفينة الوالهين المتعطشين للعشق الإلهي والذوبان في ذات الله. ويضيف الشاعر محمد باقر أحمد جابر من لبنان في هذا المعنى قائلا:
علي لا عاشق في الكون يشبهه، لذاك كل وحوش الأرض تظلمه. وليس يؤلمه سيف لغادرة، لكن ما يؤلم الزهراء يؤلمه. يا أجود الدمع هيمانا أتيت إلى ضفاف عينيك، لو طيف فألفمه، لو جئت إني بطور الشوق منتظر، وبي من الحزن ما أرجو تبلسمه. وفي يميني زهور الوجد ضامئة خجلا ترقب عطرا منك تغنمه. ألست موساك؟ هل هيأت لي قبسا؟ وهل حنوت على صب تكلمه؟ ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ بقلبي يصطلي شغف جنونه بسنا عينيك يضرمه. وأنت أنت علي رائع ألق بريشة النور، رب النور يرسمه. وأنت تجلي الله مكتنزا رؤى النبيين، للمعنى تتممه. وليس يحويك عقلي قد قضى صعقا، هناك حيث بطور الحب مأتمه. لا تعذلن بياني يا أبا حسن، لا تعذلن بياني يا أبا حسن، ما عذر ممتدح إن ضاق معجمه. عذري بأنك أصفى من مخيلتي، عذري بأنك سر لست أفهمه. لكنني كلما للحب قد رفعوا صوت الأذان، لكم قلبي أيممه.
أحبتنا، قرأنا لحضراتكم قصيدة سفين الوالهين للشاعر اللبناني محمد باقر أحمد جابر، وهو يسعى لركوب سفينة الوالهين في حب الله مع أنصار الولاء العلوي. شاكرين لحضراتكم كرم الإصغاء، ودمتم بود.
أحلام
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حوارات عقائدية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة، حيث يدور الحوار واستمرارا للحلقة الماضية منه حول مشروعية زيارة القبور، وذلك اعتمادا على الروايات والأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرته المباركة. إذن تعالوا معنا لنتابع الحوار التالي بين الشيخ رضوان والشاب أحمد.
يا شيخ، بين نعم. يدي كثير من الأحاديث الشريفة نعم. التي تؤكد مشروعية زيارة القبور.
نعم نعم، بالتأكيد هناك العشرات من الروايات يا أحمد، تجدها في كتاب البيان وتهذيب تاريخ دمشق والسنن الكبرى للبيهقي.
نعم.
بغض النظر عن الكتب الإمامية التي تروي أحاديث كثيرة عن مشروعية زيارة القبور.
نعم، لو سمحت يا شيخ أقرأ بعضها.
تفضل.
فمثلا روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من رجل يزور قبر حميمه فيسلم عليه ويقعد عنده إلا رد عليه السلام وأنس به حتى يقوم من عنده. وفي رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ما من رجل يمر بقبر كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. على هامش هذا الحديث، أخبرني يا شيخي،
نعم.
هل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه كان يزور القبور؟
نعم نعم يا أحمد، ففي رواية عن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: أمرني ربي أن آتي البقيع فأستغفر لهم.
طيب، وماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله عند زيارته للقبور؟
اسمع يا بني.
نعم.
لقد علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلمين تلاوة هذه الأذكار عند زيارة القبور.
نعم.
السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
على فكرة يا شيخ،
نعم،
هناك رواية في كتاب سنن ابن ماجة تشير إلى استحباب زيارة القبور بعد النهي عنها، وهي تقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. برأيك يا شيخ،
نعم،
ما السبب في نهي النبي عن زيارة القبور أولا؟
سؤال جيد يا أحمد. يذكر أن العلة في النهي المؤقت ترجع إلى أن المسلمين يا أحمد،
نعم،
كانوا حديثي عهد بالإسلام،
نعم،
فكانوا ينوحون على قبور موتاهم نياحة باطلة تخرجهم من نطاق الشريعة.
عجيب.
ولما تركز الإسلام في قلوبهم وأنسوا بالشريعة والأحكام الإسلامية، ألغى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك النهي عن زيارة القبور بأمر الله تعالى، لما فيها من الآثار الحسنة والنتائج الطيبة.
نعم يا شيخ،
نعم،
مما يؤكد مشروعية زيارة القبور هو موقف الصحابة في هذا المجال. وعلى سبيل المثال، يروى أن مروان وجد رجلا واضعا وجهه على القبر فأخذ برقبته وقال: أتدري ما تصنع؟ قال نعم. فأقبل عليه فإذا هو أبو أيوب الأنصاري، فقال جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم آت الحجر.
أحسنت أحسنت يا أحمد، كما أن فاطمة الزهراء سلام الله عليها جاءت إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخذت قبضة من تراب القبر فوضعت على عينيها وبكت، ومن جهة أخرى فإن بلالا أتى قبر النبي أيضا وجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليه، فأقبل الحسن والحسين عليهما السلام فجعل يضمهما ويقبلهما.
نعم نعم يا شيخ، أعتقد يا شيخ أن التوسل عند قبر النبي صلى الله عليه وآله يؤكد هو الآخر شرعية زيارة القبور.
بارك الله فيك بارك الله فيك يا أحمد، من جانبي القرآن الكريم أكد هذا الأمر في أكثر من آية، كقول أبناء يعقوب لأبيهم بسم الله الرحمن الرحيم يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، نجد أن أبناء يعقوب قد طلبوا الاستغفار لهم من يعقوب.
ولكن هناك ملاحظة مهمة أود طرحها إذا سمحت يا شيخ.
تفضل تفضل.
وهي أن طلب المغفرة لم يكن بمعزل عن الإرادة الإلهية، وإنما جعلوا يعقوب عليه السلام واسطة في طلب المغفرة بسبب كونه مقربا عند الله تعالى وذا جاه عنده سبحانه.
أحسنت أحسنت وبارك الله فيك على هذه الملاحظة يا أحمد، ملاحظة مهمة جدا. وهناك رواية أخرى في كتاب وفاء الوفاء للسموهدي أن أعرابيا جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وخاطبه وقال كان فيما أنزل عليك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك، وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي، فنودي من القبر قد غفر لك، وكان هذا بمحضر من علي أمير المؤمنين عليه السلام.
سبحان الله.
نعم
نعم يا شيخ، بهذه الآية يأمر القرآن الكريم المذنبين بأن يحضروا عند رسول الله صلى الله عليه وآله ويسألوا منه أن يستغفر لهم، لأن دعاء النبي مستجاب فيهم. ولكن يا شيخ، إن هذه الآية ألا تخص بفترة حياة النبي صلى الله عليه وآله؟
كلا كلا يا أحمد، لم تكن هذه الآية خاصة بحياة النبي أفضل الصلاة والسلام عليه وفترة وجوده الظاهري بين الناس، بل نستخلص منها حكما عاما وشاملا يتعدى حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
كيف ذلك؟
لأن القرآن يصرح يا أحمد بحياة الأنبياء والأولياء في الحياة البرزخية ويعتبرهم مبصرين وسامعين في ذلك العالم.
بالمناسبة يا شيخ، سمعت حديثا ما مضمونه أن الملائكة تبلغ خاتم الأنبياء سلام من يسلم عليه.
أكيد أكيد يا بني، فقد جاء في الصحاح أن رسول الله أفضل الصلاة والسلام عليه قال ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وفي موضع آخر يا أحمد قال صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
اللهم صل على محمد
صل وآل على محمد وآل محمد.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج حوارات عقائدية، وقد تناولت موضوع زيارة القبور. ومسك الختام إليكم هذا الحديث النبوي نقلا عن كتاب وفاء الوفاء، حيث يقول صلى الله عليه وآله وسلم من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي. رزقنا الباري تعالى زيارة قبره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا وشفاعته في الآخرة. حتى الملتقى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.